بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة، وأن لا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنا. عودا على بدء، وما نذكره في كل يوم نذكر أنفسنا بتقوى الله، إن خير الزاد والتزود بالتقوى، واتقون يا أهل الألباب. عليكم السلام شيخ مصطفى عزيزي. حياك الله. طبعا المسألة التقوى في ضويقات قليلة جدا، تحتاج دائما إلى هذا الاعتبار والتفكر، فضلا عن المداومة والأمور الأخرى التي ذكرناها أمس. لكن حالة التقوى يعني أن ينظر الإنسان فيعتبر من بعض الأمور التي تجري يوميا في حياته. حتى في بعض الأحاديث المروية مسكين ابن آدم، يعني ينظر إلى عمره فيفوت ولا يهتم. يعني مثلا إذا كان قد أجمع مالا ونقص هذا المال يغتام لأجله، مع أن الله عز وجل أعطاه قاعدة: لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. لكن مع ذلك هناك ما هو أخطر من المال يفوته ولا يعتبر، وهو العمر. يعني الوقت والعمر كل يوم يأخذ منك، كما في بعض الأحاديث: نفس المرء خطاه إلى أجله. هي خطوة إلى الأجل، لا يعتبر الإنسان. مسكين ابن آدم، كما في الرواية عن الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام: لو اعتبر لهانت عليه الأمور. يعني أن الإنسان لابد أن يعتبر من أمور كل يوم يمر، هذه إن نزلها منزلة المصيبة فيعتبر بها. أما لا، إذا كان لا يهمه، خصوصا في هذا الزمن تلاحظوا يعني الأيام كالأسابيع والأسابيع كالأشهر، يعني بتحس سنة تمر. يعني إحنا بدأنا بس إلا هلا من 6 أشهر بالفعل. شو 6 أشهر؟ يعني خلص العام الدراسي. يعني الجمعة، يوم الجمعة رجب وشعبان انتهى الدرس. يعني يأتي شهر رمضان، تعرفون خصوصيته عندنا. فبالتالي الإنسان فقط فليعتبر، يعتبر، يتأمل. نفس المرء خطاه إلى أجله، أعظم الروايات. فبالتالي هذه الأمور تساعد، التأمل والتفكر ساعة خير من عبادة 70 أو 700 سنة كما في بعض النصوص. هذا التأمل والاعتبار يساعدنا في المقام. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة. وصل بنا الكلام إلى العقد الفضولي، فيما لو ترتبت العقود على البيع أو ترتبت العقود على المبيع. يعني عبرنا الثمن والمثمن، يعني ترتبت العقود على الثمن عفوا وترتبت العقود على المثمن. فهنا عندما تترتب العقود على الثمن، الضابط هذه: أنا عندما أرتب عقدا فتأتي الإجازة على الثمن فأنا أدخله فيه. يعني أنا عندما أجزته هذا البيع الفضولي دخل في ملكي. أما عندما تترتب الإجازة على المثمن خرج عن ملكي. لذلك قلنا أمس ومثلنا على اللوح فيه أنه متى ما باع هذا الفضولي لزيد، فعندما باعه لزيد هذا الثوب بكتاب، هذا الثوب يعني أصبح ثمنا، الكتاب ثمن والثوب مثمن. فعندما أنا أأتي كمالك وأجيز هذا البيع أدخلت الكتاب، إذا بعت الثوب بالكتاب أو الكتاب بالثوب، يعني دخل الثمن في ملك المالك، في ملكه عندما يجيز.
فبالتالي قلنا أمس صح وما قبله، لأن ما بعده لا يوجد فيه إجازة. هذا ما ذكرناه أمس، عندما نبيع الثوب مثلا باعه الفضولي لزيد بكتاب، ها؟ هذا الكتاب ثمن، فعندما تأتي الإجازة تجيز بيع الثوب بالكتاب. إلى أين دخل هذا الكتاب؟ إلى ملك المالك. يعني أصبح هناك حالة دخول، وبعد قليل سوف يكون هناك حالة خروج. فبالتالي مثلا عندما يأتي مثلا زيد، صحيح، باع الفضولين لزيد الكتاب، يأتي زيد يبيع الكتاب لعمر، إذن هنا تصبح العنوان عنوان آخر. بعدما كان أصبح الكتاب مثمن له دخل في جيبه، فعندما يبيعه لعمر فيجيز خرج الكتاب عن ملكه فيصح وما بعده. يعني هذه الضابطة التي ذكرناها أمس، يعني عندما نقول هكذا إن جاءت الإجازة على الثمن، باع الثوب بكتاب ثم باع الكتاب لعمر، ماذا باعه مثلا بسيف، يعني هنا ثمن، لأن الكتاب عندما كان ثمنا لدخوله في كيسه وخروج الثوب من كيسه، فعندما جاءت الإجازة على الثمن فهنا يقولون متى ما باع الثوب بكتاب وباع الكتاب بالسيف وباع السيف، هنا تترتب العقود على ماذا؟ على الثمن، فيقولون يصح ما قبله. فإن أجاز بيع الكتاب بالثوب، بيع الثوب بالكتاب، وجاءت الإجازة فقط لهذا العقد، لا يصح ما بعده. لماذا؟ لأن الكتاب عندما أجازه أدخله في كيسه، فبالتالي ذاك لا يمكن لنا بعد أدخله في كيسه وأخرج الثوب من كيسه، فبالتالي يقولون يصح وما قبله، بخلاف لو ترتبت الإجازة على المثمن فيصح وما بعده. لماذا يصح ما بعده؟ لأنه عندما يجيز المثمن أدخله في كيسه وملكه، فعندما يدخله في كيسه وملكه يصح وما بعده. هذه الضابطة الأساسية، يعني المسألة تدور مدار تحقيق الإجازة. نعم، الآن يطرح لنا في التمثيلات، وسوف نشير عندما نقرأ التمثيلات التي أشار إليها الشيء الثاني، يشير في بعض المسائل عندما تتداخل العقود وتترتب بالبداية على الثمن ثم تنتقل وتتعرج إلى المثمن، يقول هذا لا يمكن لنا أن نصحح ما قبله لأنه تداخل، فبالتالي لابد من تحصيل الإجازة للجميع. فهنا هذه المسألة وهذه الضابطة تدور شنو جبر الله مدار، إن دخل في كيسه هذا الشيء ما بعده لا يصح، لا تصح الإجازة لما بعده، فإن خرج من كيسه فبالتالي اتحقق الإجازة له فيصح ما بعده. هذه الضابطة الأساسية في المقام. لذلك سوف نقرأ العبارة التي قرأناها أمس ونعيدها، والفرق أن إجازة المبيع، شو عبرنا عن المبيع أمس؟ المثمن، توجب انتقاله، يعني شنو؟ خروج، ما في دخول في المقام، توجب انتقاله عن ملك المالك المجيز إلى المشتري فتصح ما بعده، بخلاف لذلك قال وتبطل السابقة لعدم الإجازة. وإجازة إذا دخلت وتحققت الإجازة للثمن، دخل الثمن في كيسه فيصح ما قبله. قال وإجازة الثمن توجب انتقاله إلى ملك المجيز، توجب انتقاله، شو يعني؟ دخول أم خروج؟ دخول أحسن شخص مصطفى، يعني دخل عندما يجيز الثمن، عندما يجيز المالك الثمن وهو الكتاب أجاز دخوله في كيسه، عندما يجيز مثلا المثمن أجاز خروجه عن ملكه. هذه الضابطة الأساسية.
قال فتبطل التصرفات المتأخرة عنه.
فضل إجازة السفر لازم أنه إجازة إجازة للمصلى.
لا يعني هنا عندما يجيز هذا يعني مثلا باع الثوب بكتاب ثم باع الكتاب بالسيف ثم باع السيف هذه كلها على نحو أنه أجاز هذا العقد بحيث أنه حصلت التراتبية على الأثمان. يعني التراتبية عندما تقع على الأثمان أدخلها في كيفه، فبمجرد أن يجيز بيع السيف بالكتاب صح بيع الكتاب، صح بيع الثوب بالكتاب. يعني هنا هذه المسألة هي مسألة فقط يعني دقيقة فيما لو أجازت داخل الوسط. يقولون إن كان على الثمن يصح ما قبله، وإن كان على المثمن يصح وما بعده. الآن هو يمثل وتتضح الأمثلة أكثر كما سوف نذكر. قال ولأن ملك الثمن المتوسط يتوقف على صحة العقود السابقة، فبالتالي تصح العقود السابقة عندما تقع الإجازة على نفس الثمن. الآن بعد قليل يأتي إلى التمثيل وتتضح المسألة، وإلا لن يمكن تملك ذلك الثمن. يعني أنت لا تستطيع أن تتملك السيف إن لم تجز بيع الثوب بالكتاب، لا يمكن لك هنا في المثال كما سوف يتضح. هذا إذا بيعت الأثمان في جميع العقود. لاحظ كيف بيعت الأثمان في جميع العقود، بعنا الثوب بالكتاب يعني الفضولي، وباع الكتاب بالسيف وباع السيف. أما عندما تتداخل يأتي عمر هنا مثلا أو زيد هنا، عندما باع لزيد الكتاب، الكتاب دخل في كيس زيد، يأتي زيد وينشئ بيعا جديدا هنا على المثمن، يأتي عمر وينشئ بيعا جديدا. أما ما نذكره قبل قليل الفضولي هو الذي ينشئ باع الثوب بالكتاب، باع الكتاب بالسيف، باع السيف بالفرس. يعني هنا اختلفت الصورة عن مسألة فيما لو جاء في الوسط شخص مثلا كعمر كزيد كبكر هو أنشأ معاملة عن أصبح هذا المثمن الذي في كيسه، فتترتب الآثار وما بعده عندما تأتي إلى المثمن.
شيخنا عذرك، هذه المسألة فقط في البيع الفضولي تأتي؟
قطعا فقط في غير البيع الفضولي، أصلا تتصور المسألة إلا في البيع الفضولي. يعني أنا عندما أكون مالكا للثوب وأبيعك الكتاب، وذاك عندما يتملكه ونفسه يبيع،
ما يصير الدخول من المثمن إلى المثمن.
لا الآن هذه لا تتصور، لأنك عندما أنت عندما بعت وكنت مالكا حقيقيا البيع تم من حينه. الآن نحن عندما نأتي ونقول أصبح هناك نقل وانتقال من الثوب الذي كان لهذا المالك أصبح عند زيد، عندما أجاز هذا البيع كيف يمكن أن نجيز بيع الكتاب بالسيف وهذا الكتاب دخل في ملك من؟ المالك. فبالتالي نصحح، لا يمكن أن نصحح ما بعده. هذه الصورة تتصور في المثمن. الآن بعد قليل سوف تنظرون إلى هذه الأمثلة. أما لو تعلقت العقود بالثمن الأول مرارا ثم فيما بعد جاءت عقود مثلا ترتبت على المثمن، يقول كالمثمن في صحة ما أجيز وما بعده. هنا قال لو ترتبت العقود أولا على الأثمان ثم بعد ذلك جاء عمر وباع السيف لبكر، هذا هنا ماذا؟ عندما دخلك باع الكتاب لعمر مثلا بالسيف، فبالتالي هذه المعاملة التي أنشأها عمر خرجت عن بيع الأثمان ودخلت في بيع المثمنات. هل هذه يمكن لنا أن نصحح هذه القاعدة؟ هو يقول عندما تتداخل يقول تصح العقود المتأخرة فقط عندما يتداخل بيع الأثمان مع بيع المثمنات. الآن هو يمثل، قال مثاله لو باع مال المالك بثوب، الآن أنت امشي معي ببيع الأثمان، ثم باع الثوب بمئة، إلى هنا بيع للأثمان، يعني وقع البيع على الثمن الذي هو الثوب. أنا عندما بعت مال المالك اعتبره كتابا، اعتبره مثلا سيفا، لو باع مال المالك بثوب ثم باع الثوب بمئة، هذا تراتبية على الثمن، يعني ترتب البيع الثاني على الثمن في البيع الأول، ثم باعه المشتري. هون لوين عم نعرج؟ على بيع المثمن، أحسنتم، ب200، ثم باعه مشتريه، هذا ترتب آخر على المثمن ب300، فأجاز المالك العقد الأخير فإنه لا يقتضي إجازة ما سبق. يعني الشهيد الأول، الشهيد الثاني يريد أن يقول ما يمكن أن نقطع به بضرس قاطع في إجازة ما قبله فقط فيما لو ترتبت البيوعان على الأثمان فقط لا غير، في الصورة التي يتداخل فيها يمكن لنا أن نقتصر على العقد الأخير، فإنه لا يقتضي إجازة ما سبق بل لا يصح سواه، ولو أجاز الوسط صح وما بعده كالمثمن. نعم، تصور أنك عندما باع العمر، باع الكتاب لعمر بالسيف، صحيح؟ فبالتالي هنا أصبح الكتاب لعمر فباعه عمر، فهنا يصح فيما لو أجاز بيع الكتاب للسيف يصح ما قبله، هذا لا يصح لأنه أصبح بيعا للمثمن وليس للثمن. هذه الضبطة الذي حطها. قال نعم، لو كان قد باع الثوب بكتاب ثم باع الكتاب بسيف ثم باع السيف بفرس ثم باع الفرس كله على الأثمان، متى ما أجاز المتوسط صح وما قبله تقتضي إجازة ما سبقه من العقود، لأنه إنما يملك السيف إذا ملك العوض الذي اشترى به. يعني عندما يجيز بيع الكتاب لعمر بالسيف، يعني شنو؟ دخل السيف في ملكه فصح البيع الصادق. هو هذا الضبط اللي هي نعم بالتطبيق الخارجي تحتاج إلى فصل هذه العقود وتوضيحها أكثر، لكن متى ما كان البيع وقع وترتب على نفس الثمن فهنا كافر في المقام في صحة ما قبله. قال إذا ملك العوض الذي اشترى به، كيف ملك؟ لأنه أصبح هناك شنو شيخ آدم، دخول أم خروج؟ ملك يعني دخل، أحسن، وهو الكتاب، ولا يملك الكتاب إلا إذا ملك العوض الذي اشترى به وهو الثوب، فهنا يصح ما ذكروا. شنو ما ذكروا؟ صحة العقود وما قبلها فقط في هذه الصورة. هو يقول الشهيد الأول الثاني العقود إذا ترتبت على الأثمان هذا هو القدر المتيقن في صحة ما قبله، بمجرد أن يتخلل في هذه العقود ونخرج منها في بيع الثمن، بعنا الكتاب لعمر بالسيف أن ذهب عمر أنشأ بيعا لهذا الكتاب، هذا لا يمكن أن نصححه بإجازة بيع الكتاب بالسيف، فالعقد المتأخر باطل.
هني شيخنا يكون تمام ثمن الكتاب لو فقط مثلا لو جزء من
لا 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 تمام
عشان تترتب عليه
ما نبيعه. الآن نحن نمثل ما نبيعه
قصد فقط عشان تكون ملكية من تمام الكتاب.
تمام
يعني لو مثلا باع الكتاب ولكن بقى مثلا مال زاد عليه والشر السلام.
الآن هذه الأمور يعني لا نريد أن نذهب فيها بهذا المستوى، يعني نحن نقول بعت نفس الكتاب بالسيف. الآن هذه الكسورات التي تريد أن تتفضل بها بحيث مصحح بيع بعض الكتاب، البعضية هذه يعني في هذه الصورة الفضولية تحتاج إلى تأمل أكثر. نحن نعبر بهذا التعبير بحيث أنه لا باع الكتاب لعمر بالسيف، فدخل الكتاب في ملك من؟ عمر. عمر أنشأ بيع جديد، هذا بيع على المثمن لأنه عندما دخل في ملكه أصبح مثمنا فهو يريد أن يبيعه. هذه يعني الخلاصة، يعني أنت تأمل بها وخلاصتها فيما لو شيخ علي فيما لو أجاز المالك الأصلي بيع الفضول الذي ترتب على الثمن فهنا نقول يصح وما قبله. لماذا؟ لأنه قطعا أحرزنا الإجازة عندما دخل في كيسه وملكه. أما عندما تترتب العقود على المثمنات، يعني إن كان بالبداية أو كانت بالتوسط فيأتي الإجازة فقط ما ترتب على المثمن، هنا لا يمكن لنا أن نحرز ما قبله، لابد نعم نحرز وما بعده لأنه خرج من ملكه فأجاز بيعه. هنا لا، الكتاب دخل في ملك المالك
فكيف نجيز وما بعده؟
هذه هي الخلاصة التي أراد أن يشير المصنف إليها. ولا يكفي في الإجازة السكوت عند العقل.
فقد ذكرنا هذه المسألة آنف، تذكر في مسألة الطلاق، إذا حول القضية القاضي إلى المدعى عليه وسكت، هل يسمى ردا أو يسمى ناكلا؟ هل رده أو أنه يصدق عليه أنه نكل فيحكم بنكوله؟ هناك وقع الكلام فيها، لكن هنا ما دمنا ننطلق من مبنى، مبنينا شو نحن؟ الإنشاء اللفظي. فالسكوت مهما كان عند العرف رضا 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 رضا، ما نحن مبنانا يدور مدار الإنشاء اللفظي. فالسكوت مهما أعطاها مع بسمة، مهما تبسم وضحك وهناك تقارير كثيرة دلت على الرضا، لا يمكن لنا أن نجيز هذا البيع على أنه بيعا. لماذا؟ لأننا مبنانا هو الإنشاء اللفظي. أما على المبنى الإنشاء الفعلي والقرائن التي تدل على الرضا كاف في المقام، إذا استفيد منه ماذا؟ السكوت، الشراء والقبول. ولا يكفي في الإجازة السكوت هنا، يعني المالك أخبرناه لك نحن بعنا لك التليفون أم سكت، لا يمكن لنا أن نجعل هذا بيعا حقيقيا حتى لو جاءت الإجازة التي تعبرون عنها أنتم بالسكوت، والسكوت علامة الرضا، مش هيك بنقول؟ لكن هنا لا يمكن أن نبني على ذلك. لماذا شيخ سلمان؟ لأننا ننطلق من قاعدة هي الإنشاء اللفظي. فإذا كانت إذا كان عنوان العقد لا ينطبق من دون تلفظ إلا في مسألة الأخرس استثنيناها لأدلة خاصة، فبالتالي هنا السكوت كيف يمكن لنا أن نحكم عليه بأنه رضا؟ و يعني الإجازة لا تكفي بالسكوت، لأنه نحن أصل العقد لا نقبله إلا بالتلفظ. هذا يعني أبرز دليل سوف يستدل به المصنف على أن السكوت مهما اجتمعت فيه القرائن لا يكفي. فكما أن العقد يحتاج إلى تلفظ، فالإجازة تحتاج إلى تلفظ أيضا. ولا يكفي في الإجازة السكوت عند العقد مع علمه به أو عند عرضها عليه. كحبيبي بعنا لك نحن السيارة بهيك مبلغ، بدي يعبر عن إجازته، لابد أن يتلفظ، لأن السكوت أعم من الرضا فلا يدل عليه، بل لابد من لفظ صريح فيها كالعقد، وإن كانت تقبل المناقشة. الإجازة خارجة، أنت تفضلت علينا بالدرس الماضي شو عبرنا، حملنا هون العقد وعملنا هناك العقد مع الإجازة على مبنى كون الإجازة كاشفة، ما دخلها بالعقد. هذا يرد على من يقول على أن هذا نوع من الإشكال عليهم. أنت كيف تقول لا يكفي في الإجازة السكوت، وإن كان السكوت علامة الرضا بل لا بد من التلفظ؟ وأنت أصلا قلت لنا وأسست لنا على أن هذا عقد تام. استفدتم؟ إذا كان عنوان العقد. أما على من يقول أنها ناقلة، قلنا العقد بالإضافة إلى الإجازة، هنا العقد لا يصح إلا مع الإجازة، فاشتراط التلفظ في الإجازة أقرب إلى كون الإجازة ناقلة من كونها كاشفة. وهذا من نوع الإيرادات التي لا بد أن تورد على من؟ على من يقول أن الإجازة كاشفة. إذا كانت طبعا، ويقول لا بد من التلفظ، هذا إيراد عليه، يعني كأنه نقد على نفسه. نعم، أنت اعتبرت أن الإجازة عنوان رضا ورضا ليس داخل في عنوان العقد، فكيف ما أتى هذا الرضا كافر؟ أما لو ربطناه بالعقد وركن أساسي في العقد، فاشتراط التلفظ في العقد يقتضي اشتراط التلفظ في الإجازة. فهذا كأنه ولا يكفي في الإجازة السكوت عند العقد، بعبر بعد قليل قال ولا بد من التلفظ بل لا بد من لفظ صريح فيها كالعقد. إلى أي أقرب؟ إلى كون الإجازة لأننا إحنا بالناقلة شو اعتبرناها؟ داخلة في سببية وجزء سبب من العرض. فإذا اشترطنا في العرض التضفر فلا بد أن نشترط في إشادة التضفر. أما لا، نحن كل الشغل اللي اشتغلنا امبارح وتعبنا على قلب وجبنا أوفوا بالعقود وقلنا هذا منصرف إلى العقل بما هو عقل، شخص الإجابة بالعقل، قلنا هذا من خصوصياته وليس من مقوماته، من كيف نعبر احنا جنس فصل يعني عرض ذاتي بالمنطق. يعني هنا من يدخل الإجازة في حقيقة العقد يجعلها من الجزئيات الذاتية من المقومات الذاتية للعقد، أما من يقول بأنها كاشف أنا عرضي
نفس الشيء بالنسبة للتلفظ، ممكن يقول بأنها عرضي نفس الكلام اللي صار في موضوع الإجازة
تلفظ؟ الآن هنا نرجع إلى المبحث الأول الذي بحثناه في أن التلفظ له موضوعية في عنوان العقد أو لا. يعني تلاحظوا المباحث كيف عم تترتب وراء بعض البعض. قال بل لابد من لفظ صريح فيها كالعقد، ويكفي أجزت أنفذت أمضيت رضيت شبه أقررت أبقيت التزمت به، يعني أي لفظ يدل على ماذا شخص المان؟ على الرضا بهذا العقد الفضولي، فإن لم يجز انتزعه من المشتري. راح أخذ المشتري هذه السيارة الذي كانت للمالك، يذهب المالك ويأخذها منه ويقول له والمال الذي أنت دفعته لمجرى العقد الفضولي اذهب وخذه منه، أنا لا دخل لي في المقام، وذاك البائع الفضولي يضمن لهذا المشتري المال. وعلى هذه القواعد سوف نمضي ونطبق ونفصل عليها. فإن لم يجز المالك انتزعه من المشتري ولو بالقوة، لا، لأنه ماله ومن سلطه على هذا المال. الأصعب في المقام إن كان يعرف المشتري بأن هذا البيع فضولي، هنا يضمن ولا خلاف في المقام. نعم ها أكو كلام فيما لو والله ماني عارف إنه هذا اللي بيعني مش لقله السيارة أو مش لقله هذا التليفون وبيعني بيع فضولي، ما كنت عارف، أنا يمكن لنا أن ندغدغ في أنه يضمن مع عدم ماذا تفريطه، إلا إذا عممنا القاعدة وقلنا على كل حال فرط لم يفرط، علم أم لم يعلم، المشتري ضامن للمالك، لكن المشتري يستطيع أن يرجع في كل ما يحصل عليه من كفر إلى من؟ إلى الباب. وهذا ما سوف يظهر من كلام الشريك، يعني مطلقا أنا بعتك تليفون أنت تعرف أنه بيع فضولي أو لا، أنت قصرت أو لا فيما لو أتلف التليفون، أنت فرطت أو لا. على كل حال عندما يأتي المالك الحقيقي للتليفون أنت تضمن له، لكن من ما حصل لك من كسرين أنت تأتي إلي كبائع أنا فضولي فأنا أجبر لك خسارتك. فالمشتري المالك يرجع على كل حال على المشتري. نعم أنت المشتري حظك هكذا، تبين البيع فضوليا، والفقهاء أجازوا البيع الفضولي، فالبيع الفضولي يتوقف عن الإجازة، فتحقق الإجازة تحمل المسؤولية أن فتأتي أنت وتضمن للمالك. نعم من يعوض لك تلك الخسارة اذهب إلى البائع الفضولي واطلب منه التعويض. قال فإن لم يجز انتزعه من المشتري لأنه عين ماله. انتزع، يا الله كيف عبر الشهيد انتزعه. الانتزاع شو فرع شنو شق عليه؟ انتزع يعني ولو بالقوة. هلو أنت بالله عليك إذا عرفت أن مالك مثلا في هذه الشقة لك أن تدخل عليها وتأخذها، نعم من دون إتلاف أمور أخرى بحث آخر، لكن تعرفه في يده، فعندما تعرف أن مالك في يده تذهب وتأخذ تنتزعه. مالك، الناس مسلطون على أموالهم، في كانت في يدهم أم كانت في يد غيرهم. قال ولو تصرف المشتري فيه بما له أجرا كسكن الدار ركوب الدابة
يعني رجع بها عليه. من هو؟ يعني مثلا تصرف في هذه السيارة يوم كامل، عندنا في عرفنا التصرف يوم كامل في $20، يرجع المالك على هذا المشتري بالـ20. نعم الآن المشتري كيف يحصل ويعوض خسارته؟ لأنه لن تتحقق خسارة لأنه استفاد منها منفعة، لكن لا له أن يرجع إلى من؟ إلى البائع الفضولي الذي باعه. قال بل رجع بها عليه، بل له الرجوع بعوض المنافع وإن لم يستوفها بمجرد أن يضع يده عليها. تيجي بتقول له أنت تتحمل مسؤولية، تبين هذا البيع فضولي، ما دام أنه تبين أنه فضوليان أنت لابد أن تتحمل كامل المسؤولية، فأنا أرجع عليك في كل منفعة استوفيتها وأخذ قيمة تلك المنفعة. الآن أنت تعتبرها خسارة، ارجع إلى البائع الذي باعك ورتب معه الثمرة، لأنه حينئذ كالغاصب، مو كالغاصب تكليفا. كالغاصب شنو؟ كالغاصب حكما بالضمان فقط، ليس إلا وإن كان جاهلا.
السلام عليكم.
السلام سيدنا، شو وين كاين يا سيد؟ الصدق. حياك الله، مشكورين. وتحج ميثم مشكورين. قال بل له الرجوع بعوض المنافع وإن لم يستوفيها مع وضع يده عليها، لأنه حينئذ كالغاصب وإن كان جاهلا. ونأتي إلى القاعدة، لو لما كان لمن
لم يأتي الإجازة كان لمالكه. نحن كل الكلام النماء الذي ذكرناه أمس الخلاف فيه فيما لو أجاز، هنا لم يجز. يعني قلنا الإجازة كاشفة، الإجازة ناقلة، هذا كله مع الإجازة. هنا لا يوجد إجازة، هنا لابد أن نحرز أن كل النماء لمن 100% أحسن لصاحب العين، وهو الذي عبرنا عنه بالمالك.
قال ولو نما كان النماء لمالكه متصلا منفصلا.
نعم هناك ماذا قلنا أمس؟ في النماء المنفصل يكون لمالكه إذا كانت الإجازة ناقلة، ويكون للمشتري إذا كانت الإجازة كاشفة
من حينها. النماء المنفصل. قال باقيا كان أم هالكا فيرجع. يعني لو فرضا بعدما باع فضوليا نمت الشجرة وأدمرت لكن أتلفت،
يعني حتى هذا التلف لم يره، عفوا هذا النماء لم يره بعينه، لكن علم به أنها أدمرت وتلفت، فيرجع له على المشتري لأنه له. النماء الذي يأتي بعد عقد الفضولي له، لأنه لا يوجد إجازة إلى الآن، نحن نفرض الصورة كلها مع عدم الإجازة فله، فحتى لو ذهب في الحالة النماء يستطيع أن يذهب إلى المشتري ويقول تفضل عوضني بالنماء الذي حصل ولا أعلم به وأتلف.
يعني له ذلك، فيرجع عليه بعوضه وإن كان جاهلا. نعم
هنا مشتري الذي اشترى ببيع فضولي يرجع إلى البائع ويحمله كامل المسؤولية في التعويض،
وكذا يرجع بعوض المبيع نفسه لو هلك في يده. يرجع بعوض المبيع نفسه لو هلك في يده أو بعضه، ما اعتلف بعضه بتفريط وغيره، مطلق المسألة ما دام أنها بيده فهو ضامن. لذلك قلنا أعطينا الضابط الكبرى ما هي؟ كالغاصب، مو حكما مو تكليفا بل حكما فقط، يعني الضمان على كل حال. قال لو هلك في يده أو بعضه،
نعم يضمن البعض، هلك الكل يضمن الكل، هلك البعض يضمن البعض، وهكذا
مع تلف بعضه بتفريط وغيره. الآن هو لم يشر إلى مسألة رجوع المشتري إلى من؟ إلى الفضولي، إلى هذا الذي تفضل وحشر أنفه فباع ما لا يملك، نحن نسميه حشري، فبالتالي هذه المسألة واضح بمجرد أن يصدق عنوان أنه أغبن وأدخل في معاملة ليست له، هذا كله مع جهله يمكن المناق، أما مع علمه نستطيع أن نقول أنت تتحمل يعني سوء الاختيار، بالتالي كان بعلمك وبإشرافك، وأنت بدأت تتصرف بالعين وأنت تعلم أنها تحتاج إلى إجازة. يعني يمكن المناقشة في هذا الأمر مع حالة الجهل لا مع حالة العلم. مع حالة علمه يمكن لنا أن نقول في أنه لا يمكن له بعد أن يرجع إلى البائع، وهنا يضمن للمالك الحقيقي ضمانا كاملا. قال فيرجع عليه بعوضه وإن كان جاهلا، وكذلك يرجع بعوض المبيع نفسه لو هلك في يده أو بعضه. إذن والله أني أفت سطر لا شو خضراته، نحن هون نحن عم نتكلم عن رجوع من؟ رجوع المشتري إلى رجوع المالك إلى المشتري. ولو نما كان النماء لمالكه متصلا كان فيرجع عليه. على من هنا؟ عندكم التعليقات على من؟
ما عندنا عليه.
فيش عندكم عليه؟ بس قرأنا العبارة عندك.
لو كان النماء لمالكه متصلا كان متصل
مفصلا باقيا كان أمهالكا، هذا لمن؟ لمالكه، اتفقنا.
فيرجع عليه فيرجع عليه بعوض وإن كان جاهلا،
بعوضه
وإن كان جاهلا. نفس الكلام قلناه،
يعني كما قلنا في أنه يرجع من؟
يعني المالك
المتصرف
إيه؟ يعني المالك يرجع على المشتري ولا لا؟ المالك يعني هنا لابد أن نرجع هكذا، لو نما كان النماء لمالكي فيرجع هذا المالك على المشتري. يعني ما تعرض بعد لمسألة رجوع المشتري إلى من يرجع، يعني هو المالك يرجع إلى المشتري، لكن المشتري إلى من يرجع؟ هل يرجع إلى البائع أو لا؟ ما تعرض له المسألة.
المسألة اللي تحت رجع بعد ما يرجع المشتري عن باب المشتري إذا كان باقيا بعد ذلك يذكر الشيء
تحت يذكر. أحسن. ويرجع المشتري على البائع بالثمن. بائع من هو البائع في العبارة الآتية؟ البائع هو الفضولي والمالك. تفضل.
هنا ليس هناك تعرض لبعض، يعني لأن اختلاف رجوع المالك إلى المشتري مع جهالة المشتري وإلزامه بإعطاء ما تصرف فيه، يعني إلزاما، هذا الإطلاق ألا يقوي بعض احترامات المشتري مع جهله؟
هنا نقول نحن يعني بحيث أنه لابد أن نجعل هناك ضابطة. الآن المالك بالعنوان الأولي من الذي اعتدى على ماله؟ المشتري. الآن بتقصير من؟ بجهله بعلمه. المالك لا يرجع إلا على من؟ إلا على المشتري. المشتري هو الذي فوت، هو الذي مثلا أتلف، هو الذي باع بيعا آخر فيرجع إليه. يعني هنا نرجع الضبط. نعم، يعني نقول للمشتري من كان السبب في خسارتك مع جهلك مو مع علمك. مع علمك هنا قلنا في أنها يعني يتحمل المسؤولية هو، أما مع جهله نعم يرجع المشتري إلى المالك كما سوف يذكر بعد قليل.
يعني البائع
يقول ها البائع طبعا يتحمل مسؤولية عندما يرجع إليه المشتري، يقول له المشتري أنت هذا المالك جاء وأخذ حقه، فأنت لابد أن تعوضني وتجبر خسارتي والتلف الذي تحقق لعله ليس بإفراط، بالتفريط 100% يضمن. بعدم التفريط هنا يرجع المشتري إلى أحسن كما سوف يذكرها بعد قليل، ويرجع المشتري على البائع بعد خليل سوف يذكر هذه المسألة. قال والمعتبر في القيم قيمته، يعني نقول الآن المالك يرجع إلى المشتري أتلف العين بالقيمة، نقول يوم التلف
يعني مثلا خصوصا هذا في إيران مثلا الأسعار بين يوم وآخر تختلف. يا لطيف، يعني امبارح اللحمة قبل امبارح اشتريناها ب 85,000، اليوم 95,000، فرق عيون. فبالتالي هذا التلف نرجع إذا قلنا لا يوجد بالمثل، لا يوجد مثل له، وذهبنا إلى القيمة، نقول بقيمة يوم التلف كافر في المقام، بقيمة يوم التلف. والمعتبر في القيمي قيمته يوم التلف إن كان التفاوت بسبب السوق. نعم، إذا كانت هناك زيادة عينية في الخارج نذهب إلى مسألة الزيادة الرقم الأعلى، يعني بمعنى آخر مثلا أصبح هناك نماء، يعني الآن مثلا هذا الظأن مع شعر ومن دون شعر، هذه المسألة الزيادة لا لأجل أنه تختلف قيمته من يوم إلى آخر لكي نذهب إلى يوم التلف، لا، عندما تزداد قيمته لأجل زيادة شيء فيه نرجع إلى القيمة الأعلى فيه. يعني مثلا مع صوفه يختلف هذا الحيوان من دون صوف، فالقيمة فيه فيما لو أتلف صوفه ندفعه ونحمله مسؤولية القيمة الأعلائية في وقتها، وبالأعلى إن كان بسبب زيادة عينية. نعم، المشتري إلى من يرجع؟ هلأ لكن نحن عم ندور عليه، عم نقول إحنا بلك أفينا شي سطر. ويرجع المشتري على البائع بالثمن، يعني المشتري المالك يرجع إلى المشتري والمشتري يرجع إلى البائع. عالم طبعا، هلأ البائع الفضولي حط المصريات بجيبته والثمن موجود، إذا كان موجود أو ما أخذه من هذا المشتري لعلها تكون عينا كما مثلنا على اللوح، باع الثوب بالكتاب أم أخذ الكتاب ودخل الثوب في ملك المشتري. الكتاب له إن كان موجود يرجع المشتري ويأخذه من البائع، لأن المالك أتى وأخذ ماذا؟ أخذ الثوب الذي أصبح في يد البائع هذا المشتري، فبالتالي هو المشتري يرجع يريد كتابه، يرجع إلى البائع بالكتاب إذا كان في يده، إذا لم يكن في يده يحمله مسؤولية إما المثل أو القيمة. قال ويرجع المشتري على البائع بالثمن إن كان باقيا عالما كان أو جاهلا، لأن ماله، لأنه ماله. مثل ما صورنا قبل قليل شيخ آدم، قلنا هذا المال للمالك يرجع إلى المشتري وينتزعه، ونفس الكلام هذا المال الذي في يد البائع الفضولي لمن؟ للمشتري، والمشتري يذهب وينتزعه. يعني هكذا بالتعبير الدقيق، لأنه ماله، مال من؟ أرجع الضمير مال المشتري، ولم يحصل منه ما يوجب نقله عن ملكه لأنه لم تتحقق الإجازة في المقام، فإنه إنما دفعه عوضا عن شيء لم يسلم له. هو باعه الكتاب بالثوب، الثوب جاءه وانتزعه الملك، فبالتالي لم يستلم شيئا، والحمد لله رب العالمين. يعني عذرا لأنه نحن بحاجة لهذا الكم، يعني سرعنا شوية وإن كان التبطيء له فائدته، لكن سر بآخر الفصل وبعدنا دروس محددة، على الأقل نأخذ شيء يعتد به في نهاية هذا